صلى الله وسلم عليك يا مولاي. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلاء القاسم الإصباح بالثغر الذي ما قال إلا الحق في إنصافه جاء الحسين وقد تخضب خده بالدمع منسكبا على عماه أرهقني القعود ولم أطيق طعم الحياة فشهده كزعافه وبكى الصغير مقطعا صخر الفلا يرجو الحسين وجد في استعطافه أبني إن ترحل فتكتب مهجتي وتركتني للهام في إجحافه اذهب وعين الله تنظر ما بنا فمصابنا كالشهد من ألطافه ومضى الغلام ومضى الغلام إلى الحتوف ووجهه كالبدر مبتسما على أريافه يمشي ورعب الموت يزحف خلفه مستهزئاً يعلو على أسيافه ويصيح مرتجزا أنا ابن المجتبى إن تنكروني فانحنوا لهتافه ومضى يذيق القوم أكواب الردى فتمايلوا سكرى لشرب سلافه.
هذه القصيدة للأستاذ إبراهيم وشفيع من شعراء منتدى الينابيع الهجرية وفقه الله تعالى. الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع هذه الليلة هو على صلة وثيقة بموضوع ليلة البارحة، حتى من حيث الإعداد كان هنالك توجه أن يكون الموضوع يعني رقم واحد ورقم اثنين، غير أن المشاورات اقتضت هذا الفرز. تكلمنا البارحة عن الخطاب الديني في المجتمع الأحسائي، كيف صناعته، كيف هو حاله. اليوم نتكلم عن هذا الخطاب المشترك، بمعنى أن احنا عندنا خطاب آخر من حيث المبدأ، يعني من حيث المبدأ نقول عندنا خطاب آخر، لأن البحث يكشف، قد يكشف لنا شيء آخر، قد يكشف المطلب شيء آخر، اللي هو الخطاب الثقافي. لكن جزء من مكوناتك، لكن احنا قبل أن ندخل في هذا هناك مقدمة لا بد منها تتعلق بالخطاب في نظامه التعبيري، كون نظام تعبير أو إفصاح من خلال النص، سواء كان هذا النص مفرد أو جماعي أو يمثل جهة معينة طويلة أو قصيرة، أو حتى يشكل يتكلم عن ظاهرة سلوكية أو اعتبارية. الآن كل الخطابات التي تزج في الساحة، أنا أتكلم الآن بالمفهوم العام للخطاب، لها قالب، له قالب عفوا، الخطاب له قالب. قالب الخطابات التي تقدم هو القالب اللغوي، عن طريق اللغة تضخ هذه الأمور المراد إيصالها لذهن المتلقي، اللي هو نقول إحنا عن المستقبل، اللي تعمل عليه في واقع الأمر كل الخطابات اللي موجودة في الساحة. وبالتالي يصير هذا المتلقي خاضع لشيء نسميه الضخ الإعلامي، خصوصا الآن في العصر الحديث في ظل تنامي وسائل الاتصال، تنامي وسائل الإعلام. والآن من أصغر طفل في الدنيا، زين ما نقول إلى الأكبر، هو المثال خلي على الأصغر، أصغر طفل في الدنيا بيده كل إمكانات التواصل التي تمكنه من الاتصال بآخر بقاع الدنيا. زين الحين كل الأطفال المناهج أصبحت تدعم دخول الطالب في مرحلة مبكرة من عمره على عالم الإنترنت. وانتم كلكم عندكم أولاد في المدارس أو عندك إخوان، زين تتصفح الآن كتبهم وتشوف أنه يتطلب أنه يدخل على الموقع وبس يمرر هذا الباركود ويدخل إلى عالم، هذا عالم معرفي. زين يستأنف الطفل منذ بداياته بهذه العمليات البحثية، وهو في ثنايا أي بحث يقوم به يتعثر في معلومات كثيرة، وبالتالي هو يشوف خطابات الآن مكتوبة مرئية مسموعة، هي كثيرة جدا تضخ تنزل إلى الساحة بشكل كبير. الآن الدراسات إيش أثبتت؟ أثبتت أنه خلاف ما يعتقد بأنه سائد، بأن الناس لا تتأثر بهذا الضخ، لا، اتضح بالعكس أن هذا الضخ الإعلامي الناس تتأثر به، تتأثر ويكون لهم قدرة على تحليله مع مرور الوقت، وبعد عمليات التحليل تصير لهم آراء. لذلك أنت تقعد الآن على سبيل المثال، يمكن خلنا نضرب مثال، أعتقد في السعودية تم تداوله بشكل كبير، ما مر قبل أقل من 10 سنوات انقلب الشارع، انقلب الشارع السعودي بأكمله إلى محللين اقتصاديين. صارت كل الناس تفهم في الاقتصاد، وكل الناس تفهم في الأسهم، وما تروح جلسة أو منتدى أو استراحة أو تقعد حتى في بيتك مع زوجتك إلا قالت لك شفت شلون تداعي المؤشر اليوم، تدري شلون تجعان؟ ليش؟ يمس حياته، لأن ما بقى لا رجل ولا امرأة ولا كبير ولا صغير إلا ودخل في هذا العالم. زين، وبدأ العالم يضخ نوع من التحليلات الاقتصادية وصار الكل يتابع، وبالتالي هو من متلقي بدأ يتلقى ويختزن ويجمع، ومعدل تراكمي يتنامى ويعلو، إلى أن أصبحت المسألة لا مو بس الشكل، دخل في قضية إنه شو يسوي؟ يحلل. إحنا الآن لما نتكلم عن الخطاب، واقعًا إحنا الكلام مو منصرف إلى وجود الخطاب، لأن الخطاب أصلاً موجود، ولكن الكلام واقعًا منصرف إلى وظيفة الخطاب. يعني إحنا لما تكلمنا عن الخطاب الديني، واقعًا إحنا إيش كنا نتكلم عن؟ شنو المغزى الأساسي؟ المغزى الأساسي هو كان وظيفة هذا الخطاب، هل كان يؤدي دوره كما يجب ولا لا؟ الآن على اعتبار أنه قلت لك من حيث المبدأ جدلا أن هنالك طيف آخر اللي هو الخطاب الثقافي، أيضا أنت تتكلم في هذا الجانب أنه هل يمارس دوره ولا لا؟ الخطابات هذه لها طبيعة سردية ولها وظيفة، لها مقاصد. أي واحد يلقي خطاب له هذه اللغة السردية التي يتكلم بها ويستدعي كل ما يلزم لتدعيمها، كل ما يلزم. أنا والله أبي أجي أتكلم عن وجوب إحياء مراسم عاشوراء، زين، على منبر الحسين شو أسوي؟ أوظف كل إمكاناتي البلاغية والأسلوبية وإيماءات الجسد وحركاته ونبرات الصوت تعلو وتهبط وقسمات الوجه تنبسط وتنقبض، وبعد شو أوظف؟ وأوظف كل السرديات، كل الأدوات، كل الروايات التي تدعم وجوب إحياء شعائر شهر محرم، 10 محرم، أوظفها كلها. ليش؟ لأننا هذا مقصدي أنا كخطيب، هذا هو مقصدي. زين، لما يجي واحد ولديه هدف آخر، لديه خطاب يختلف عن خطاب عاشوراء، أيضا هو يوظف في سردياته كل ما من شأنه أن يدعم هذا الجانب، والمقاصد تختلف. الآن تجي تشوف الذي يتكلم، طبعا هم طالما نتكلم ما بأبعد، ما أبي أستغرق في الأمثلة علشان لا أبعد عن المطالب، طالما أنا أتكلم عن الدين وأتكلم هناك عن الثقافة، تشوف المقاصد تجي ترصدها، تشوف دول شو يسوون، ها، وتشوف العناوين واجد: حراسة الدين، حراسة العقيدة، استنقاض المجتمع، توعية المجتمع. وصارت واقعا هذا فيه شيء إن شئت أن تجعله في وضعه الطبيعي، تقول هو أسلوب إرشاد ووعظ وتوجيه وقيادة. ومرة إذا احتد هذا الخطاب وبدأ يأخذ لغة غير اللغة المعتادة، أجي أقول أنا لا، هذا مو قاعد يرشد، هذا مو قاعد يمارس وصايا، هذا مو قاعد يعني يكشف شيء، لأن بقدر ما مو قاعد يستخدم أساليب فيها عناية بالمجتمع، بقدر ما هو قاعد يمارس دور وصاية على المجتمع، صار قاعد يفرض علي شنو أقرأ وشنو ما أقرأ، ولمن أستمع ولمن لا أستمع، وشنو المجلس اللي أروحه وشنو المجلس اللي ما أروحه. صار هو يستخدم الأنداه وصايا ويحاول يثبت وجوده في الساحة، بس على حساب من؟ على حسابي أنا. ويستخدم كل جماليات اللغة. الآن تقول لي خطاب ديني، تقول لي خطاب ثقافي، التنافس على من؟ الصيد الثمين من؟ الصيد الثمين هو المجتمع، أي مجتمع. صاير الصيد الثمين هو المجتمع، العملية التنافسية كلها على هذا المجتمع. هذا المتلقي، هذا المتلقي الذي هو إما أن يسلم لأنه مجتمع بسيط أحيانا ساذج، وأحيانا لا، مجتمع مركب معقد فيه نخب، وبالتالي هذا راح يدخل وين فيه؟ راح يدخل إلى أنه يرصد ويجمع ويحلل، وبالتالي سيكون له رأي، سيكون له رأي. ومن أخطر الأشياء اللي تصير في المجتمع لما يكون يدخل تدخل شريحة منه كبرى وين؟ في عملية اصطفاف. ولأن احنا نتكلم عن المجتمع الأحسائي زين، وينبغي ان احنا يعني شوي نتحلى بالجرأة، يعني انت ما يصير بعد ترفع شعار تالي تقعد تتذاكى على المجتمع وتلف وتدور وتحاول تستخدم لغتك البيانية علشان تطلع من عملية التشخيص. لا يا حبيبي، احنا جايين نتكلم عن هذا المجتمع اللي احنا نعيش فيه. واكبر دليل على ان هذه اللغة مارست فترة من الفترات دور الوصاية ما استحدث عندنا في الاحصاء في خضم الصراع من قضية البيانات. من متى احنا في الاحصاء كان في لغتنا الاجتماعية شيء اسمه بيان؟ هذه لغة مستحدثة، دي نتاج لخطابات جديدة، خطابات جديدة، فكر جديد، ثقافة جديدة، نسقية بدأت تتسرب. والبيانات عادة لما تجي تراقبها على مستوى العالم تشوف بيانات تخرج على المستوى الرسمي، على المستوى التنظيمي، على المستوى الحزبي، قل ونادر أن يطلع بيان على المستوى فردي. من دعانا عبد الله البحراني وطلع بيان؟ طلع بيان عن قراءته، طلع بيان عن وتشودي، طلع بيان وذو بيان، وصار تراشق. وعلى وين؟ وعلى هذا المجتمع، هذا المجتمع الذي كل الأطياف تتنافس على إثبات وجوده من خلاله. طيب، هذه الخطابات علشان تثبت وجوده، خصوصا نتكلم الآن عن الخطاب الديني، ما بعد أدخل في الجانب الثاني، لابد أن تكون لها مرجعية تستمد منها قوة. والمرجعية إما ترجع إلى مرجعية علمية أو مرجعية عظمى، يعني لما تقول المرجعية العليا في النجف، أو مرجعية ذاتية، وهو عالم وهو هنا مصنف على أنه آية الله أو أنه العلامة أو من هذه الألقاب. لكن إذا تبي يعني الدعم اللي ما مثل دعم، أصير أنا ممثل خليفة الله هنا، أنا ممثل المرجعية، أنا قريب من صناعة القرار، وهذا اللي قاعد يصير ويصير التنافس عليه. المشكلة وين كمنت فيه علشان المجتمع هذا يدخل في حالة التذبذب والتململ؟ أن فترة من الفترات كانت تكتب كثير من الدراسات على فكرة، بس يمكن المجتمع ما يتابع لأنه مو مشهور، كثير من الدراسات كتبت في هذه الفجوة بين طالب العلم وبين النخب الثقافية، مع التحفظ على مصطلح النخب الثقافية. ليش دينهم جايين يتقاربون؟ شو المشكلة اللي صاير بينهم؟ ليش هذا في أقصى الشمال وهذا في أقصى الجنوب؟ ليش هذا في أقصى اليمين وهذا في أقصى اليسار؟ ليش؟ كان الكلام أول في هذه الزاوية، الحين وين صار فيه؟ الحين احنا نراقب الوضع في الأحساء الحبيبة ونشوف أن هنالك عملية شد وتجاذب كبيرة وعنيفة تصل إلى مرحلة كسر العظم داخل الطيف الواحد، داخل الطيف الواحد. والضريبة من ذي يدفعها؟ هذا الفارق من ذي يدفعها؟ يدفعها المجتمع. المجتمع اللي إلى الآن ما حد قاعد ينظر له، أنا أن ترى مجتمع نسقيته الثقافية تغيرت، تغيرت، وبالتالي يستغل هذا الخطاب الديني تفرده بالساحة وامتلاكه للأدوات اللي ما في أحد ثاني يملكها، وامتلاكه للأدوات وتفرده بالساحة. أنا من المناسب أن أذكر باللي قلت البارحة، هذا مو لأنه اشتغل عليه، أتكلم عن الوقت الحالي، وهذا مكتسب أخذ بجهده بقدر ما هو ورث له، وجزء من الميراث موجود في نسقياتنا الثقافية إحنا عن آبانا عن أجداد، لا انتبه ولا تتكلم، وذي خلاف بين العلماء، وذي خلاف بين طلبة العلم، ولحم العلماء مر، ومن هالكلام. في حين أن هذا الكلام من الذي زج به إلى الساحة؟ هو ذاته التيار الديني هو الذي زج بعملية الخلاف. وين زج بها للناس؟ ليش؟ لأنه قام يطلع بيانات، بياناته من دي استهدف، بيان يروح يطلع حق واحد مثله، لا هو يقابله راس براس ولا يشوف لأي طريقة يتواصل وياه، لكن هو واقعا أراد الاستقواء بالناس، كل واحد أراد أن يستقوي على الآخر بهذا المجتمع. فدخلنا في عملية جديدة نستطيع أن نسميها الاستجداء. صار المجتمع يتم استجداء، أنا أبي أخلق اصطفاف، أبي أسوي لي مريدين، أسوي لي أتباع. طيب شو الحل؟ دخلوا في هذه القضية اللي فيها استجداء علني بكل صراحة، وإن كان هذا اللفظ قد يثير حفيظة أحد، إلا أن مقيت يعني مو بجيد. ليش؟ لأنه يستخدم كناحية تسويقية للخطاب، والكل يجي يتكلم ويوهم، شو أنا أقول يوهم وأدري هذه تثير حفيظة، بس هي ترى الوهم هنا هو اللفظ الأنسب علشان إحنا نصير في المسار الآن، لأن الكل إيش قاعد يوهمني إن هو الرجل القريب من مركز صناعة القرار. وإحنا لما نقول مركز صناعة القرار في فكرنا الشيعي يعني شو نتكلم عن؟ نتكلم عن مرجعية عليا. فبالتالي كل واحد يقول لك أنا كلمني المرجع، أنا قال لي المرجع، أنا وصل لي، أنا، وبالتالي شبي وصل لك من رسالة، ترى انتبه، عرفت أنت تتكلم وياه الحين، ترى أنا هنا رقم واحد، فبكيف والبسيف تبحق روحك، احذر تأسلم، ترى أنا هو بإنسان عادي. استغفال للناس هذا ولا شنو؟ ما نفهم إحنا يعني؟ هذا المجتمع الآن ما يفهم كل هذا الحراك. والأدهى والأمار أن إحنا صرنا في مجتمعنا هنا حتى في المسائل البسيطة شو نسوي؟ إلى النجف الأشرف. ما يصير، أنت عندك هنا قيادات علمية، عندك شخصيات اعتبارية، عندك شخصيات أكاديمية، عندك شخصيات وجهائية، وهذا الجانب مهم، لأن هذا أيضا من المشاكل اللي ترتبت في وجود في ظل وجود تناحر داخل الطيف الديني، إن صار اصطفاف وجهاء. ولأن الوجهاء الآن في كل المجتمعات تغير معيارها، صارت أنا عندي وجهات مصنعة، يعني صرت أنا أصنع وجيه الحين. رحم الله من ذكر القائم فقام وتقدم. إخواني تقدموا، يعني تعالوا هنا، مو بتوقف وتقعد تمغط رجولك، يوقف في محله ما يصير فيه. صلوا على محمد وآل محمد. صح؟ ثانية وثالثة. اللهم صل وسلم على محمد وآله. نظرة خاطفة للمجتمع الإحسائي في ظل اللي ذكرناه احنا البارحة، أن المجتمع الآن في غالبيته ينتمي إلى فئة الشباب، كل واحد فيكم تروحين تنتمون إلى عوائل مختلفة. لما نجي ننظر إلى عوائلنا الآن، أنا مثلا أنظر إلى عائلتي، في دائما يستسلوه يعني طريف، إحنا دائما نسمي المنصة، يقولون هذا المنص منصة كبار الزوار، كبار العائلة، صح ولا لا؟ في الفواتح، في المناسبات، هناك المنصة صدر المجلس، يعني زين صدر المجلس الآن. أنت روح أي عائلة، أغلب العوائل بعد هذا التركيبة هالشكل، تشوف الآن أن في انحسار في كثير من الآباء والأجداد، انتقلوا إلى رحمة الله ويا بختهم واقعا في هذا الزمن النكد اللي يتوكل على ولاية أمير المؤمنين، والله هذا مغبوط. وصارت هذه الفئة الجديدة اللي تزحف الآن على المجتمع الآن، ما في أحد يعطي هذه الوجاهة ذات الوجاهة السابقة، تغير. هذا الرجل الولد الآن اللي عمره 20 سنة وعمره 30 سنة وتقول له ترى هذا مقام عمك، قال لي أعرف إيش فيه، لا بس أقول لك يعني، قال كويس شكرا للمعلومة. لكن أول في هذا المركز في صدارة المجلس من يجلس في هذا المكان كان يمون على العائلة كلها، يزوج ويطلق ويامر ويني، ولا أحد يقول له ثلث الثلاثة كم. وكان المجتمع فيه كبير، الحين ما فيه، ما فيه. ليش؟ لأن المسألة ما عادت بالعمر. أول ذليك الشياب لونين المجتمع ومقتضياته ومراجلهم ونسقية الفكر ذيك الأيام خلت لهم هذه الحظوة. الآن تجي تقول لي هذا كبير، أقول لك بس دي قد عمره، ترى سوى لي ما سوى لي شيء، بس لأن جي قبلي ب50 سنة شو أسوي له يعني، حظه فأكثر ولا أقل. الآن المشكلة عندنا جاء طالب علم وأراد أن يسوي الاصطفاف وكشخ له 5 من المجتمع، 6 بمشوط وصفهم وراء، وصارت المصلحة مشتركة. ذي بيقولون رجل الشيخ ورجل السيد وساد ما عليه والله وكشخه وزين الوضع وشار إليه بالبنان، وذي يحصل على دعم ودخل المجتمع في عملية تسويقية مقيتة للأسف للأسف. وصار عندنا خطاب مرتبك، وللأسف احنا الى الان نعيشه الى هذه اللحظة الى هذه اللحظة. الان اذا نقول احنا هذه نار تحت الرماد او قنبلة، والله في احد ينزع فتيل يطفي فتيل. الى الاسبوع الماضي بعض اطراف الصراع هنا في الحسا وتجاذب، وهاش رأيك يا مولانا تروح تقول والله زين شو اسوي، انا بذلت محاولة ما في، ذا يصب على رأيي وذا يصب على رأيي وذا يرى روح عدل وذا يروح عدل. خطورة هالوضع وين في انا لو كان هذا يجري داخل الطيف ما عندي ادنى مشكلة. المشكلة انه ليش احنا قلنا خطاب وقلنا الاحساء؟ لان هذا صار يخاطب المجتمع، صار يعبث بامن المجتمع بسلم المجتمع. وتجي حق قضايا بسيطة في مبانيها شرذمة المجتمع شكل ما تتخيل، قضية مثل التقليد، قضية فقهية، قضية فقهية عادية، قلت زيد ولا عبيد، ويرى هذا أعلم ودي شخص ودي شخص، ومراجع ما شاء الله. حنا هندن عندنا هنا صار فيه شحن وصار فيه اصطفاف وصار فيه كلام، وبالتالي دفع المجتمع فيها ضريبة كبيرة، وهي قضية رفقية المسألة، مو مخلافة بهذه الطريقة يعني. وضربت لكم مثال يعني السيد الخوئي والشيخ التبريزي في كتاب أصدره قال هذا رأي أستاذي أنا أختلف وياه، أقدم رأيه أخلي رأيي أنا في الأخير، إذا صرت أنا والله أتفق معه في هذا الرأي أثبت رأي الأستاذ. الآن مما ينقل في حياة السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أنه إذا دخل السيد الخوئي في مجلس السيد الصدر يبسط عباءته، يبسط بشته، يحط بشته ويقول حق السيد الخوئي اقعد أستاذنا، نوع من التكريم والحفاوة. أنا كان الاختلاف علمي في الأروقة العلمية في الحوزات في الحلقات داخل المؤسسة، زجيتوا به لبرا صار أنا لي وجهة نظر في اللي أنت تقوله، فبالتالي أنت لما تجي وتتكلم شو أقول أنا؟ أقول الله كلامك يعني. إنزين إحنا جلّيش نطرح هذا الكلام، إحنا نطرح هذا الكلام علشان نتوعى إن إحنا يجب إن إحنا نكون متوازنين وما نسهم إحنا بعد في شرذمة هذا الوضع ونزيد عليه، لذلك كل واحد فينا يمسك بيد الآخر ونعمل على تهدئة هذه الأوضاع. يعني أنا تسألني شو أسوي، أقول لك العملية التداولية لكل ما ينزل في الساحة أنت تشارك فيه، ترى سجل ونشر وطلع بيان ونشر وسجل مش عارف إيش ونشر، وإحنا نتداول نتداول وذي واقعا شو صير تنمو وتتحرك. زين هذا طيف. الطيف الآخر اللي هو المثقف، هذا بعد مشكلته مشكلة. الآن في ظل في الأحصاء على وجه التحليل كوننا إحنا نتكلم عن هذا المجتمع، تجي تستطلع نخبه الثقافية بين قوسين اللي يفترض شو اسمهم مثقفين، مثقفين. وأنا قلت لك البارحة أنا عملت أسئلة، بنيت أسئلة وسألت هؤلاء، هذه المجموعة اللي عندنا مثقفين احنا، من ضمن الأسئلة ما هو تعريفكم للثقافة؟ أنا هنا في مجتمعي شعرف الثقافة. أنت تدري أن البعض يوصل تعريف الثقافة إلى أكثر من 500 تعريف، أكثر من 500 تعريف. إذن أنت أمام مصطلح متفق عليه ولا مختلف عليه؟ مختلف عليه. وهذا اللي دخل بعد المثقف في أزمة. الحين أنت ما جاي تعرف مصطلحه، فبالتالي هو شلون بينتسب له؟ أنت ما جاي تعرف الثقافة شلون بتقول عن المثقف؟ في ظل خطاب متسيد غير قابل للمنافسة حتى الآن أو الإزاحة اللي هو الخطاب الديني. طيب أنا أجي وأحاول أني أصل إلى تعريف للمثقف، لكن بكل صراحة أنا حيل حساوي، مو شاغل روحي بالمصريين شي يعرفون الثقافة ولا باللبنانيين ولا بالسوريين ولا بالعراقيين، فضلا عن التعريف في أوروبا أو في أمريكا أو بغيره. السؤال، هل لدي من القامات من يمكن أن يركن إليها في تعريفات مثل هذه أو لا؟ أنا مجتمع فقير وبالتالي أصير دائما مستورد، ولا أنا مجتمع غني؟ قلت لكم البارح واليوم راجعتها والله من باب التأكد، تقرير اليونسكو عن أن الأحساء واحة مشهد ثقافي متطور، جزء من تقريرها كان يتعلق بالوجه الحضاري والصناعة الإنسانية في خلق الحضارة. أعيدها هذه لأنها مهمة، يعني الأحساء حضارة ثقافية جمالية واجهة، مو لأن عندها هذه الطبيعة لكن لأن مكونها البشري قادر على أنه يخلق هذا النوع من الحضارة وأن يصدر للآخر. أذرى الله نعدلين معلمنا شيء. وما أبي أدخل الليلة في قضية ذكر أسماء الأكاديميين والطاقات العلمية الكبرى اللي بعضهم الآن يشرفون مجلسنا. إحنا يجب أن إحنا نلتفت إلى نخبنا الثقافية، نخبنا الأكاديمية، نخبنا العلمية، لأن ذي يضعك على قائمة التصنيف. هذا هذا يدلل على عمقك أنت في المشهد العام العالمي فضلا عن المحلي. طيب في عام في 25/5/2019 جمعية الثقافة والفنون في الدمام أجرت لقاء مع الأستاذ الأديب الناقد الأستاذ محمد العلي. السيناريو كان كاتبه الأستاذ جعفر عمران بوحليقة من هنا من البارك يا جعفر، غني عن التعريف أتصور يعني. فكانت من ضمن الأسئلة التي وجهت إلى الأستاذ محمد، شو قالوا له؟ مثقف، اسمع شو قال. قال المثقف هو من يكون ملتزما. أنا والله بالنسبة لي مفاجئ تعريفه، يعني مثل كلامنا عن محمد الحرز البارحة لما قال طالب العلم ضمانة، جاك من قلب الحداثة يتكلم عن ضمانة وجود طالب العلم وضرورته في المجتمع. الآن الأستاذ محمد العلي يقول أن يكون ملتزما. ملتزما بمن؟ اسمع شباب، بمجتمعه. أنا أقرأ لك نص: بحريته، بإنسانيته، بكل ما يخدم الإنسان، وهو يفرق بين حامل العلم وحامل الأدب. يقول يعني حامل العلم حامل الأدب ليس بالضرورة أن تكون هذه صفاته، لكن اللي يقول أنا مثقف يجب أن يكون عند التزام حيال من؟ ها؟ حيال المجتمع. سنتم يعني مو بيقعد يمارس عليه دور وصاية ورقابة ويقول عن قطيع. شلون يعني قطيع؟ احنا ضعنا. ذاك يقول لي مو بتكليفك لأنه طالب دين. ذا أسأل، قال مو بشغلك، مو بتكليفك. زين وانت يا المثقف تعال يا النخبوي. قال اخي ثقافتكم ثقافة قطيع، يعني ما تفهم ايش صفينا عليها الحين، لا على طالب العلم ولا على المثقف. شلون كذا؟ ما يصير. لذلك الأستاذ محمد العلي في تعريفه أنا أتصور أنه دقيق جدا. خليني أعطيكم هذه القضية أيضا. قبل أسبوع من دخول شهر محرم، منتدى الينابيع الهجرية صدر ديوان عن نتاج ملتقى ابن المقرب في الدمام. هذا أيضا من المظاهر الحضارية في الأحساء، وجود هذه المنتديات التي تخرج هذه النخب في الأدب والشعر. فإحنا عندنا منتدى الينابيع الهجرية، وألف ألف ألف تحية للأستاذ ناجي الحرز اللي صمد طول هالسنوات وهو يخرج هذه النخب واقعا للشعراء. وملتقى ابن المقرب في الدمام هو للشعراء الأحسائيين المقيمين في الدمام، يعني هو واقعا شنو ملتقى شنو حساوي ولا دمامي؟ يرفع صوته حساوي. واقعا هؤلاء يعني لهم فضل كبير. الآن ملتقى ابن المقرب طبع ديوان للشاعر محمود المومن، وتم توقيع شو العملية التكاملية، وتم توقيع الديوان والاحتفاء به في منتدى الينابيع الهجرية في الحسن. جميل. واحضروا عدد من الشعراء في الفصحى والشعبي. كان من ضمن من حضر هو الأستاذ جاسم الصحيح. فيعني في الإطار الاحتفالية طلب من جاسم أن يلقي كلمة. شخص جاسم الآن مو شخصية عادية في عالم الشعر. ومحمود الله يذكره بالخير ولد الآن ما شاء الله في مقتبل العمر، ويعني والمستقبل قدام تجربة أنها تنضج أيضا أكثر يعني. فبدأ جاسم يتكلم عن الشعر والنصيحة اللي يوجهها حق محمود وللشعراء الجالسين. فشنو تتوقعون أول كلمة ايش قالها له؟ قال يجب على الشاعر أن يكون قريبا وممثلا لمجتمعه. عشان لما نجي نقول المجتمع الأحسائي لازم تعرف أنه ملء السمع والبصر، لا مثقف اللي يتنافس عليه ولا طالب علم اللي وش يسوي ويتنافس عليه. الآن تعريف الأستاذ محمد هو بهذا الشكل. طيب احنا الآن استطلعنا مجموعة من الآراء، يعني أنا استطلعت رأي مثلا محمد الحرز، أستاذ أمين الغافلي، مهندس محمد العيسى، الأستاذ محمد الشافعي من سهاد، الأستاذ التهاني الصبيح من الأحساء، الأستاذ هاني العيد أيضا طالب في مرحلة الدراسات العليا في الماجستير. هذا أعتذر من اللي نزلت أسماءهم الآن، يعني بعضهم بعد يمكن نسيت. مجموعة فيما يخص الجانب الثقافي كلامهم واحد، وهؤلاء يمثلون الثقافة، وهو أنه ليس لدينا في الأحساء خطاب ثقافي. كأنه واحد خطاب ثقافي ما عندنا. هذا شيء خطير. الأستاذ محمد الحرز يقول ما نصه الخطاب الثقافي في الأحساء خطاب ضبابي يحملني على القول بعدم وجود خطاب، بل لا يوجد مثقفين على المستوى الحقيقي قادرين على إنشاء خطاب ثقافي بالمعنى الضدي في الساحة مع الخطاب الديني. طيب تجي تسأل واحد مثل محمد الشافعي في سهاد، واحد مثل محمد الحارث هنا، واحد مثل الأستاذ محمد أمين الغافلي، تقول لهم زين ليش يعني المشكلة وين تكمن في الخطاب الثقافي، وأنا اليوم أشوف أن عندي نخب ثقافية على مستوى عالي من التأهيل من ضمنهم هؤلاء الذين إحنا الآن نسألهم. أنا أسألك أنت واحد من هذا المكون، شو السبب؟ قال أنا أقول لك شو السبب، السبب واحد فقط وهو عدم الاندماج مع المجتمع، لأن هذا المثقف يتكلم على أنه في برج ماذا؟ برج عاجي، يطالع الناس بنص نظرة، وبالتالي عدم هذا الاندماج ما قدر يوصل للمجتمع، فبالتالي صارت لغته لغة إسمنتية، لغة خشبية ما تصل للشارع. في كثير من الأحيان في خطابات الحداثة مثل ما يشير الدكتور محمد أبو موسى، وهو واحد من علماء البلاغة في العصر الحديث، توفي قريبا رحمة الله عليه، من علماء الأزهر، يقول لما تقرأ في خطاب الحداثة تنشغل بفهم المفردات عن فهم النص. قال لي الأنثروبولوجيا والمشعارة، وقام يزج بالتعريفات ولا شغل إلا أنا أقول لك الساقط يعاني، إذا يحتاج أني أرجع أنا إلى جوجل وأشوف أشرح ويكيبيديا شو تقول، وصار يفكك. هذا شي ذكرني فيه رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، من أجمل ما في التراث العربي. رسالة الغفران من أجمل ما في لا بس أنا دائما أقول، أقول هذه قراءة واحدة ما تكفيها، هذا أول يبي لك تقرأها أول مرة عشان بس تعرف تقرأ اللي مكتوب، ما لك شغل بالفهم، بس اقرأ اللي مكتوب تتمرن على قراءته عشان تصير بس تسترسل فيه. تالي يبي لك تقرأها قراءة معجمية، يعني أنك تقرأ اللاف وتنزل للهامش، هذا إيش معناه؟ تقرأ اللاف وتنزل للهامش، بالله عليكم متى نخلص إحنا وإذا كل كلامه على هالشكل. لكن بعد أن تستوفي هذه القراءات تيجي الآن قراءة اللذة والمتعة والدراسة بصبر النص، بصبر النص. الآن أنا لما يصير عندي خطاب ثقافي وأنا في واقع الأمر ما أفهمه، ما أفهم، ولأن أنا أمون على محمد الحرز، خليني أجيب لكم هذه القضية في الأحساء. أول ما صدر ديوان جاسم الصحيح ظلي خليفتي عليكم، جاءت جمعية الثقافة والفنون وسوت قراءة في الديوان، والقراءة شارك فيها الأستاذ محمد الحرز وشارك فيها الأستاذ مبارك بوبشيت الناقد المعروف، والورقة العلمية الأولى كانت حق محمد الحرز. هو بيسمع الحين، قاعد محمد الحرز يتكلم لمدة ساعة إلا ربع، زين خلص تروح لك الحق الثاني أحين دب الله عليك إيش قال، إحنا إيش فهمنا؟ جد تكلم جد، لغة
لا تلتصق بالمجتمع ولا حد بالنخب اللي حاضرين الآن. لذلك أول ما جاءت كلمة الأستاذ مبارك بوشيد صرح مباشرة قال أما أنا فلم أفهم من هذا الخطاب شيء، فمن فهم منه شيء فليفهمني. تتكلم على مستوى النخب الثقافية. إذا النخب الثقافية تقول أنا ما فهمت. الدكتور محمد أبو موسى وهو من أساتذة علم البلاغة يقرأ مجلة فصول ويقول أنا ما فهمت، ما فهمت. يقول أقرأ للشافعي أراني أفهم، أقرأ لسيبوي أراني أفهم، أقرأ للجرجاني أراني أفهم، أقرأ مجلة فصول ما أفهم، ما أفهم. شلون شو ذلك؟ جزاك نجيب محفوظ وقال أنا بعد ترى ما أفهم. قال زين صرنا اثنين، هذا اثنين من كبار العلماء وقالوا إحنا ما نفهم اللي قال. إنزين جابوا رئيس مجلة فصول وقالوا له تعال ترك أنت في مأزق، اثنين من عمالقة اللغة يقولون إنهم ما يفهمون هذا الذي تتكلم به. قال عليهم أن يرتقوا بثقافتهم ليفهموا ما أقول. وبالتالي أنت أيها المجتمع عليك أنك تروح ترتقي بثقافتك علشان تفهم أنا شو أقول. لذلك واحد مثل محمد أبو موسى وهو عالم من علماء البلاغة وكان قد شارف على 60 أو 70 يوم قال هذا الكلام قال له أما أنا فوالله ما فيني شد أرتقي، أنا ما أقدر أرتقي. الحين تقدر أنت تنزل وتأخذني معاك وتصعدني الله يرحم والديك، ما تقدر تبيني أنا أرجع للدور العاشر؟ لا والله أنا هون أنا ما أقدر. وهذه أنا وبينها للطرفة، هذه تقدر ترجع لها وتشوف المحاضرات موجودة على على على, على اليوتيوب وشوفوا المحاضرات الخاصة بتعقيد العلم. لذلك أنا أجي على المنبر هنا وأقدر أتكلم بمصطلحات والله ما تعزاني الواحد، يعني الحمد لله وعلى ما يقدر. وتقدر تتكلم هنا بلغة وتطلع والناس استعرض قدراته على المنبر وحطب يمين ويسار لكن الناس ما استفادت وأنت لم تستطع أن توصل فكرة. لذلك نحن أمام خطاب مأزوم، احنا الان امام خطاب مأزوم. لذلك المجتمع الان في ظل هذه القضية ينظر يقول هؤلاء النصارى يعملون لمصالحهم، وبالتالي صار ينظر الى هذا الخطاب على انه نوع من سقوط الاقنعة مثل ما يعبر عنه محمد الحرس في كتابه الهوية والذاكرة. هو يعبر وهو من رموز الثقافة يقول إيه، يقول صحيح أنا من رموز الثقافة لكن أنا أقول لك هذا الوضع. لذلك بدأ يصير مراحل كسر عظم. يجيك الأستاذ محمد الشافعي المهندس محمد الشافعي وهو من قاماتنا الثقافية والأدبية المرموقة ويرصد هذا الجانب ويكتب ويكتب له مقال. هذا محمد يكتب هالشكل يقول عمامة الشيخ ونعال المصلي ويتكلم عن حادثة فيه تجاذب اجتماعي. يجي الأستاذ يجي المهندس محمد الحرز وهو من الخطباء الذين يحتكرون بطولات التوست ماستر، يعني ده مو بإنسان عادي، ويكتب ينقد ظاهرة اجتماعية التي تخص بعض طلبة العلم والوجهاء في الدهس في صلاة الأعراس في صلاة العرس. هو قال في صلاة العرس ولا هو يقصد صلاة الأعراس، يعني أنا أتكلم. يقول هذا دهس لما يجي طالب علم، لما يجي وجيه، لما يجي واحد ويصير للعالم واقف طابور يتجاوز كل هذه. فبالتالي أنت تتكلم عن غياب القيمة الأخلاقية، صارت هذه الخطابات تفتقد القيمة الأخلاقية. شلون أنا أحترمك وأسمع منك وأنت ما تحترم شعوري؟ أنا والله شقد أحترم كثير من طلبة العلم كبار يدخل في الفواتح ما يرضى يقعد، يقول أنا جاي أعزي ذلي جاي أواسيهم وياخذ دورته كلها، يدخل عرس
وبصايته وبشته يوقف في الطابور علشان يسلم. أنا أستحلفكم بالله، هذا ينزل من شأنه ولا يعليه عند الناس؟ يعليه بمقدار ما تقترب من الناس، الناس تقترب منك. فلا يفهم هذا الكلام على أنك أنت تأجج، لا إحنا مو قاعدين، بالعكس هذا يجب أن يلفت النظر إلى ترى أن المجتمع واعي ولا يستغفل. والآن قضية أنك أول تجي تقول والله أنا لدي خطاب مختطف أو مجتمع مختطف، أنا أقول لك الآن ليس من السهولة أن تمارس عملية اختطاف اجتماعي. ليش؟ لأن الكل واعي، ولأن أساليب المعرفة ووسائل المعرفة ووسائل الاتصالات موجودة، ولأن الأنا مرتفعة ووسيلة التعبير أصبحت متاحة. أول أنت علشان تنشر لك كلمتين في جريدة ما يتم أحد ما تراسله وتروح بنفسك وأيام البريد الممتاز وانشره ولا ما انشره، الحين ولا عسك ولا تنشر. الحين يدخل على جوجل وسوي له مدونة ويكتب في الواتساب اللي يبي، ويدخل في التليجرام ويسوي له قناة، ويدخل في اليوتيوب ويسوي له قناة، ويدخل ماذا في تويتر يلا وقفه هشوف وقفه. وصار لا يعتني بوجودك انت اذا لم تعتني بوجوده. احنا في ايام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وانا دائما الفت النظر حق هذه القضيه، ايش قد الامام الحسين عليه السلام هو المثال الاعلى اللي هو موضوعنا اول ليله. اول ليله ايش قلنا؟ ما قلنا ان الحسين هو فلسفه المثال الاعلى. ليش قلنا فلسفه المثال الاعلى؟ لأنه بلغ الكمال في كل هذه الرتب من ضمنه مع هذا المجتمع الذي يتكلم عنه. أصلا لم يسفك دم الإمام الحسين إلا لأجل هذه الأمة، لأجل هذا المجتمع. لذلك ش قال؟ أريد أن آمر وأنهى، أريد الإصلاح في وين؟ في أمة جدي. إحنا في أيام الحسين علينا أن نستلهم هذا الشيء. لذلك هذا انتم تشوفون الان ايش صاير، حاله من الفوضى والهياج، اللي يسجل وينشر واللي يكتب وينشر واللي يطلع بيان وينشر. احنا يجب ان احنا كمجتمع تكون لنا يد بيضاء في هذا في هذا في هذا الجانب، بحيث ان احنا ما نكون عامل مساعد. شوف القاسم ابن الامام الحسن عليه السلام على انه صغير دون الحلم، دون الحلم، لكن في قضيه كربلاء هل قال أنا خارج دائرة التكليف وأنا صغير وين أجو أنا يم واحد مثل أنس الكاهلي ولا يم واحد مثل حبيب بن مظاهر ولا واحد مثل مسلم بن عوسجة شياب عمرهم في 80 في 90؟ وإذا هذا الطبري يقول خرج علينا غلام، هذا رواية في الطبري، أنا والله كنت أعتقد أنها من مختصات مرويات الشيعة أن الإمام الحسين حمل القاسم وخطت رجلاه في الأرض، لا أبدا، موجود النص في المدونة السنية. لكن هذا القاسم ابن الحسن عليه السلام قال أنا لي دور فاعل، شلون يعني أقعد؟ وجد الإمام الحسين عليه السلام يطلب الإذن والرخصة يجي يسأله. شوف الوعي، شوف هذا لما يكون واحد من مكونات الثورة واعي، يقول لبني انت شلون تشوف الموت؟ ترى موت قتال. يقول له معك احلى من الاسد. ليش؟ يتكلم عن المعيار تماما مثل علي الاكبر لما قال لا نبالي وقعنا على الموت او وقع الموت علينا. يقول احنا ما يفرق عندنا،
شيل العلم يا جاسم دارت عليك النوم.
يلا صوتك.
شيل العلم يا جاسم دارت عليك النوم وحديل نار الحرب مشبوب. أشيل العلم يا بعض عن من راحوا ولي على اللي سافروا ولي على اللي راحوا ولي على اللي تقطروا وسط المعارة طاحوا وانت تمام الحسبة ودارت عليك النار اجركم الله ما هو إلا أن طلب الإذن بالقتال أخذه الإمام الحسين وقف بين الخيام نادى يا زينب يا رملة يا أم كلثوم يا بنات علي وفاطم هل ممن لتوديع الشباب أحطنا به هذه تشمه وهذه تضمه هذه تنادي في أمان هذه تنادي في دعة الله لزمة رجاب الحرة وعمت بحلقة شمة ومن الخيم مهضومة طلعت تنادي يمه يا ابني يا جاسم هالوقت حيلك العمك ممه إلها اليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني يقول لها بوصي جنا يا الوالدة سمعين لفظ جوابي شباني لو شفتيهم بالله تذكر شبابي محرومي من شم الهوى من بين كل أصحابي عطشان أنا يا والدة وقت العطش ذكريني أجركم الله ودعه الإمام الحسين يقول الطبري في تاريخه بينما القوم في وجوم وذهول وترقب إذ خرج علينا فتى كفلقة القمر دون الحلم شدوا عليه وشد عليهم ما زال يقاتل على حداثة سنه يا رسول الله إذ انقطع شسع نعله والأزدي يقول والله إن مر بي هذا الغلام لأكلن قلب عمه فيه انحنى ليشد شسعا عليه شد عليه الأزدي فاتحا باعه رافعا يده بالسيف أهوى على رأس القاسم صحب نادي وقاسم صاح الفتى يا عم أدركني فإن القوم قد قتلوني انقض عليه الإمام كالصقر وهو يقول بني عز على عم أن يسمعك فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك يقول يا أبو يا أبو يش قالته من الطبار راحة يا جاسم يا جاسم ما تراويني جرب لو انك عيد لو انك عيد يا عمي يا عمي كان نوحا بدمع بدمع مثل الجمر وبقلب محمر
يا الله وفقنا لما يرضيك جميع المعاصي آمنا بالله لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك اللهم احفظ انصر شيعتنا يا رب العالمين في كل مكان سيما علماءنا الاعلام والمجتهدين العظام جماعتي الحاضرين ومن يلوذ بهم احفظهم فردا فردا. المؤسسون والباذلون لهذا الاجتماع تقبل لهم اعمالهم وفي اعمال موسى في ارزاقهم الى ارواح موتاهم وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الايمان ومن لا وارث له. والى ارواحنا اذا سلبت مع الارواح بلغ اللهم الجميع ثوابا محترمه الفاتحه. الله